بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الإجارة، قال: باب في النهي عن أن يبيع حاضر اللباد. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، فقلت: ما يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا محمد ابن الزبر قال: قال أبا همام قال: حدثهم قال زهير وكان ثقة، عن يونس عن الحسن عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر اللباد وإن كان أخاه أو أباه. قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يقال: لا يبيع حاضر اللباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة ابن عبيد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك، فشاورني حتى آمرك وأنهاك. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر اللباد، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الأحاديث أيها الإخوة ساقها المصنف رحمه الله لبيان نوع من أنواع البيوع المنهي عنها، التي ورد النهي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا فيما تقدم إن هذه البيوع التي نهي عنها إنما كان القصد من النهي عنها عدم تظالم الناس وعدم أكل أموالهم بينهم بالباطل، وفيها جانب آخر هو اتباع الحلال الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وجانب آخر أيضا هو النظر إلى التوسعة على عموم الناس وعدم التحجير عليهم والتضييق عليهم فيما يحتاجون إليه. هذه الأحاديث تدل على النهي عن أن يبيع من كان في الحاضرة لمن جاء من البادية جالبا لبضاعته، والنهي هذا كما هو ملحوظ منه فإن المقصود منه عدم تدخل صاحب الحاضرة هذا من كان في المدينة أو القرية ونحوها في ما يباع وما يجلب إلى الأسواق، حتى يترك الأمر لأصحاب البضائع والسلع يوردونها للأسواق ويبيعونها بسعر يومها، فلا يغبن البائع ولا يضار المشتري، يأخذها المشتري بسعر يومها. ومن المعلوم أن الأسعار في الأسواق ترتفع وتنخفض تبعاً لعوامل معينة، ما يسمى بعوامل السوق، العرض والطلب. عندما يكثر العرض يكثر الجلب إلى الأسواق تنخفض الأسعار، وعندما يقل ترتفع الأسعار. وإذا كان الأمر بهذا الميزان من غير تدخل أحد فإنه لا حرج فيه ولا ضير، والحاضر ربما أضر بالبادي بأن أخذ البضاعة منه بسعر معين ثم بعد ذلك أراد أن يبيعها بسعر أعلى منه. وقد ورد معنا في الدرس الماضي نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، والركبان هؤلاء هم من يجلبون البضائع إلى الأسواق، فورد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يذهب أحد إلى خارج الأسواق وخارج المدن وفي الطرقات يتلقاهم قبل أن يصلوا إلى الأسواق ليشتري منهم. هذا الذي يذهب ليشتري منهم إنما قصد أن يأخذها بسعر رخيص ثم بعد ذلك هو يبيعها بسعر أعلى منه ويستفيد أكثر، ولكن هنا سيتضرر البائع الذي جلب بضاعته لأنه ربما باعها بسعر أقل من السعر الذي تستحقه، وسيتضرر الناس لأن هذا الذي اشتراها تلقى الجلب واشتراها سيبيعها إلى الناس بسعر أعلى مما لو باعها صاحبها به. لو جاء صاحب البضاعة إلى السوق وباع بضاعته فإنه سيبيعها بسعر السوق، لكن هذا الذي يتلقى الجلب يريد أن يبيعها بسعر أكثر ليستفيد هو أكثر، ولذلك ثبت له الخيار. هذا الذي باع بضاعته لمن جلبها قابله في الطريق فاشتراها منه يثبت له الخيار فيما إذا ورد إلى السوق فوجد أن بضاعته قد بيعت بأبخس من ثمنها، له الحق في استرداد بضاعته أو أن يأخذ الثمن الذي تستحقه. هنا في هذه الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى نهى أن يبيع الحاضر للبادي، أن يترك الناس كما جاء في الحديث الأخير أن يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذا كانت الأسعار قد ارتفعت فسيستفيد الجالب هذا الذي تعب في بضاعته وجلبها إلى السوق، وإن كانت الأسعار انخفضت فسيشتريها الناس بالسعر المناسب بسعر يومها من غير أن يتضرروا. فتدخل الحاضر هذا الذي يسمى السمسار هذا هو الذي قد يغير وجه المسألة، قد يزيد السعر على الناس وقد يضار يلحق الضرر بالبائع. ولكن العلماء بحثوا في هذا الموضوع، هل كل حاضر لا يجوز له أن يبيع لمن جلب بضاعته من أهل البوادي ونحوهم؟ فقالوا هذا إنما يكون في أقوات الناس، أقوات الناس هذه التي يحتاجونها لا هذه يترك الناس لبعضهم، لكن إذا احتاج الأمر إلى وجود من يبيع لهذا البادي صاحب البادية بأن كانت البضاعة تحتاج أن تمكث في السوق مثلا يوما أو يومين أو كانت هنالك تدابير معينة لا بد من أن يرتب الأمر لها حتى تباع هذه البضاعة، فاستعان بصاحب الحاضرة المتخصص لهذا الأمر والذي يسمى السمسار كما ورد في تعريف هذه الكلمة في حديث ابن عباس ألا يكون له سمسارا. فإذا كان هنالك ما يدعو إلى هذا الأمر فلا بأس بذلك، لكن بدونه يترك الناس على سجيتهم يرزق الله بعضهم من بعض كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثاني الذي وفد فيه الأعرابي على طلحة رضي الله تعالى عنه وفد إليه هذا الأعرابي وهو يعرفه معه دابة حلوبة أراد أن يجلبها للسوق ليبيعها، فقدم على طلحة ليكون طلحة هو الذي يتصرف وهو الذي يبيعها له، فرفض طلحة هذا الأمر وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الحاضر للبادي، ولكن إذا أردت مساعدتي فاذهب أنت بسلعتك بحلوبتك هذه الدابة التي فيها حليب، اذهب بها إلى السوق، فإذا جاءك فيها من يسومها من يدفع فيها سعرا فشاورني، حينئذ أستطيع أن أساعدك وأن أقول لك إن هذه تستحق السعر الذي دفع فيها أو أنه أقل، فأشير عليك، لكني لا أتولى البيع، لا أتولى البيع في هذا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر.
باب من اشترى مصرات فكرهها. قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
نعم، هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه النهي عن ثلاثة أمور. الأمر الأول هو تلقي الركبان، والنهي الثاني أن يبيع حاضر لباد، والثالث النهي عن التصرية، وهو المقصود بما ذكره المصنف من الترجمة. قال حكم بيع المصرة. المصرة ما هي؟ المصرة هي بهيمة الأنعام التي حبس اللبن في ضرعها. العادة أن البهيمة إذا كانت تحلب أنها تحلب إما مرة أو مرتين في اليوم في الصباح وفي المساء، ولكن بعض الناس إذا أراد أن يظهر أن دابته هذه حلوبة وأن فيها فائدة كبيرة يحبس اللبن فيها، يتركه يوما أو يومين مثلا حتى يحفل ضرعها حتى يكبر، فيأتي المشتري فيراها وضرعها حافل كبير فيظن أن هذا هو طبعها وهذا هو شأنها فيدفع فيها ثمنا كثيرا، وهذا يحصل في الأسواق، في أسواق المواشي هذا يحصل، وهو من الغش، هذا نوع من أنواع الغش والخداع. ماذا يترتب على الغش والخداع؟ الأمر الذي ذكرناه في بداية حديثنا، وهو أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، الأمر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه الكريم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا الذي يحفل بهيمته هذه لا يحلبها، يتركها حتى يجتمع اللبن في ضرعها فيراها المشتري فيدفع فيها ثمنا كثيرا. ما حال المشتري؟ البائع قبض الثمن واستفاد من هذه الحيلة، لكن ما حال المشتري هذا المسكين الذي خدع؟ كان يظنها حلوبة، كان يظن أن فيها حليبا كثيرا لبنا كثيرا فدفع فيها هذا الثمن، لكنه عندما حلبها في بيته وجاء المرة الثانية وجد أن اللبن قد تغير، لم يعد اللبن بالكثرة التي كانت عليه في المرة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا لا يجوز، لا تصروا الإبل والغنم، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، ومصلحته واضحة هنا الحكمة فيه، قلنا حتى يقضي على الغش والخداع الذي يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل.
وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإبل والغنم ولم يذكر البقر، وهذا لا يعني أن البقر مستثنى، بل البقر مثلها، ولكن الناس الذين كان يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام كانت غالب مواشيهم من الغنم والإبل، فالبقر مثلها أيضا. فكل بهيمة حلوبة جلبها صاحبها بعد أن حبس اللبن في ضرعها مدة معينة حتى يظهر للناظر أنه كثير ثم باعها، فالذي اشتراها بخير النظرين. ما هما النظران؟ إما أن يمسكها وإما أن يردها، هو مخير. فإن رضيها أمسكها، يعني بعد أن حلبها في المرة الأولى وجاءت المرة الثانية فإذا اللبن يختلف كثيرا عما كان عليه في المرة الأولى، فهو مخير بين أن يمسكها ولا شيء له وبين أن يردها. طيب ما دام أن فيها هذا العيب أنها مصرة، ليس اللبن على الحقيقة كما رآه في المرة الأولى، لماذا يرضى بها مع أن الشارع جعل له فسحة أن يرد هذه البهيمة المعيبة؟ ربما يختار بعض الناس أنواعا معينة وسلالات معينة من بهيمة الأنعام، فيجد أن هذه البهيمة وإن كان لبنها قد اختلف عن الأمر الأول لكنها من سلالة معينة أو منظرها جميل فيقبل بها ويتنازل عن المطالبة بردها. لكن إذا ردها، إذا اختار أن يردها، له ذلك، له ذلك. وكيف يلزم البائع؟ البائع يلزمه بحكم السوق إن كان في السوق من يفصل الأمر، أو بحكم القضاء إن لم يرضى هو، هذا من حقه هو أن يلجأ إلى القضاء، فالقضاء يلزم البائع برد هذه البهيمة التي باعها وهو يعلم هذا العيب فيها، تصريع عيب. طيب وإذا ردها وهو قد احتلبها في المرة الأولى وأخذ لبنها، اللبن هذا يختلف من بهيمة إلى بهيمة ومن نوع إلى نوع، في الإبل غيره، في البقر غيره، في الغنم، فلا بد إذن من وجود شيء تطيب به النفس ويجبر به هذا الأمر. ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ردها، إذا اختار أن يردها، يردها ويرد معها صاعا من تمر، صاع من تمر، جبرا لما أخذه واستوفاه من اللبن. طبعا هذا الصاع ليس مثلا للبن ولا قيمة له، لأن اللبن قد يكون أكثر من الصاع وقد يكون أقل، وليس مثلا له لأن هذا لبن وهذا تمر مختلف. فهو حكم من الشرع من باب الترضية والتسوية بين الناس في أمثال هذه البيعات. فإن رضيها بعيبها هذا أمسكها، وإن ردها رد معها صاعا من تمر، رد معها صاعا من تمر.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء.
نعم، يعني الخيار هذا خيار التصرية، متى يكون له الحق في أن يردها؟ منذ أن يكتشف هذا العيب فيها له 3 أيام، 3 أيام يتأمل في أمره، فإن رأى أن له فيها مصلحة أمسكها، وإن رأى أن يردها ردها، لأن اللبن قد لا تتحدد كميته في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني، فهو يريد أن يطمئن، ربما في اليوم الثاني بعد أن حلبها في اليوم الأول ما وجد فيها لبنا كثيرا لأنها عطشت أو لأنها لم تأكل أو لأنها مثلا المكان غريب عليها إلى ما هنالك من الأمور التي تعذر، فينتظر إلى اليوم الثالث، فإن وجد الأمر قد تغير فيمسكها، وإن رضي بها حتى مع عيبها أمسكها، وإلا فإن رأى أن يردها، يعني له الخيار 3 أيام يردها ويرد معها صاعا من تمر. قال لا سمراء، السمراء هي الحنطة السمراء، فيرد يعني صاعا من تمر، يرد معها صاعا من تمر.
قال حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي قال حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني زياد ابن سعد الخراساني أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرات احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاعا من تمر. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا، يعني المشتري بالخيار.
نعم، المحفلة هي المصرة، محفلة يعني حبس اللبن في ضرعها حتى يظهر أنها حافل، يعني ممتلئ، الحافل هي التي امتلأ ضرعها، فمن اشتراها فوجد أن هذا اللبن ليس لبنا حقيقيا وإنما نتيجة لأنه جمع فترات معينة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. لكن في هذا الحديث أنه يرد مثل اللبن أو مثليه، شك من الراوي، مثل يرد مثل اللبن أو مثليه حنطة، يرد من الحنطة، يعني إذا كان هذا اللبن مثلا يساوي مثلا كيلو مثلا أو لتر معين فإنه يرد بدل هذا اللبن لترا من ما يسع اللتر من القمح أو لترين. نعم.
باب النهي عن الحكرة. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد فإنك تحتكر، قال ومعمر كان يحتكر. قال أبو داود وسألت أحمد ما الحكرة، قال ما فيه عيش الناس والبهائم. قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق.
نعم، الاحتكار أيها الإخوة من الأمور المنهية عنها في الإسلام. في هذا الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، وفي حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو ملعون، وهذا تشديد في النهي عن مثل هذا الأمر، لأن الاحتكار يعني حبس السلع، حبسها ليس للأبد ولكن حتى تباع بأسعار مرتفعة، وهذا يؤدي إلى المشقة على الناس، يشق على الناس خصوصا في أوقات معينة عندما تشح بعض المواد والأشياء التي يحتاج إليها الناس، يأتي ربما بعض التجار وبعض القادرين فيشترونها ويحبسونها، يمنعونها، يعني لا يخرجونها للبيع حتى يتضاعف سعرها أضعافا مضاعفة ثم يبيعونها. هم لا يريدون حبسها للأبد ولا إتلافها، لكنهم يريدون فيها أثمانا عالية، وهذا مما يلحق الضرر بالناس. الراوي هذا سأل سعيد ابن المسيب رحمه الله وهو من أئمة التابعين ومن أوعية العلم الكبار يقول له فإنك تحتكر، وإن معمر يحتكر، يعني أخذ النهي عن الاحتكار في كل شيء، في كل شيء. لكن بين لهم سعيد رحمه الله أن هذا ليس من الاحتكار، ما يقوم به هو ومعمر ليس من الاحتكار المنهي عنه، وإن كان فيه حبس للسلع، لكن هذه أشياء لا يحتاجها الناس في أقواتهم، في أمورهم الضرورية، يعني أمور العيش والقوت، هذه التي يحتاج الناس لها، هذه لا يجوز احتكارها، تباع بسعر يومها، يستفيد البائع بالسعر اليومي، ويستفيد الناس من التوسعة عليهم. المحتكر هذا يحجب عنهم هذا الأمر فيشق عليهم. لكن إذا كانت هذه الأمور مما لا يحتاج إليه الناس كثيرا، أو لا يحتاج إليه كل الناس، يعني سعيد رحمه الله كان يتجر، كان يحتكر النوى، نوى التمر والخبط، هذا بعض الورق الذي كان يعني يخبط من الأشجار ويجمع منها، هذه علف، علف للدواب هذه، فهو يجمعها في أوقات معينة ربما تكون موفرة في وقت من العام، ثم يأتي مثلا في أوقات الشتاء أو كذا، ثم تباع بعد ذلك بسعر أفضل. فمثل هذه لا حرج فيها، الحرج إنما هو في احتكار أقوات الناس، الأشياء التي يسمونها الضرورية، الأقوات أو ما يحتاجون إليه من اللباس مثلا، من الملابس لستر عوراتهم للاستدفاء من البرد، كذلك ما يحتاجون إليه من الاستضاءة إذا كانت هناك مثلا أماكن تحتاج إلى أن تستضيء يعني بالزيت أو بالأنواع من البترول أو كذا، مثل هذه في أوقات معينة إذا كان الناس يحتاجونها جميعا لا يجوز أن يحتكرها أحد عليهم. كل ما يحتاج إليه الناس حاجة شديدة فهذا لا يجوز احتكاره، سواء كان في الأقوات أو في غيرها. وأما ما لا يحتاج إليه الناس كثيرا أو يحتاج إليه في بعض الأوقات ولا يحتاج إليه في الأوقات كلها، فهذا لا حرج فيه، وهذا شأن التجار. التجار يجلبون البضائع عادة من أماكن بعيدة، من بلدان بعيدة، ويتربصون بها الأسعار في الأسواق، وهكذا كان تجار قريش، الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بماذا؟ قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكانوا في الشتاء يذهبون إلى اليمن ويأتون من هنالك بالبضائع ثم يبيعونها هنا، ويذهبون في الصيف إلى الشام فيجلبون البضائع من هنالك ويبيعونها هنا، هذا لا حرج فيه. وما كانت التجارة إلا طلبا للربح، التاجر لماذا يعمل، لماذا يتجر، يطلب الربح، فهذا لا حرج فيه أن يجلب الإنسان بضاعة من بلد آخر ثم بعد ذلك هو ينتظر بها ارتفاع الأسواق، لا حرج عليه. لكن الحرج أن تكون البضاعة موجودة في السوق وتحتاجها الناس فيقوم هو بأخذها وحبسها عنهم، أو أن يكون بقدرته المالية وبسلطته يستطيع أن يأخذ ما في الأسواق، يجمع ما في الأسواق من هذه الأقوات فيدخلها في مخازنه حتى ترتفع الأسعار، فيشق الأمر على الناس. أما من جلبها من مكان بعيد وأدخلها في مخازنه ينتظر ارتفاع الأسعار فلا حرج عليه. وكذلك الأشياء التي لا يحتاج إليها الناس حاجة شديدة أو يحتاج إليها في بعض الأوقات، فهذا لا حرج على الإنسان في أنه يختزنه ويدخره لوقت ترتفع فيه الأسعار فيربحه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فياض قال حدثنا أبي حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن الفياض قال حدثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى قال عن عيسى فقلنا له لا تقل عن الحسن، قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل، قال أبو داود وكان سعيد يحتكر النوى والخبط والبزر، قال أبو داود سمعت أحمد بن يونس قال سألت سفيان عن كبس القت قال كانوا يكرهون الحكرة، وسألت أبا بكر ابن العياش فقال اكبسه فقال اكبسه.
نعم، هذا الحديث الذي ذكر الإمام أبو داود المؤلف هنا ذكر أنه باطل. هذا الحديث فيه أن التمر لا يعتبر من الحكر مما يحتكر، يعني من احتبس التمر لا يعتبر محتكرا. وهذا في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات التمر هو قوت الناس، كما كان الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان التمر هو قوت الناس، قوت الناس، فالذي يحتكره لا شك أنه يقع في النهي لأنه احتكر مادة ضرورية يحتاجها الناس لأكلهم. وذكرت أم المؤمنين عائشة في بيان أهمية التمر للقوت تقول كان يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار، ما عنده شيء، ما عنده شيء يطبخه ولا شيء يطحنه ويخبزه. فسئلت فما كان يعيشكم، فعنده أزواج، عنده 9 زوجات وعنده خدم، بماذا يعيشهم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. فالتمر قوت، نعم، لكن ربما يعتبر في بعض البلاد هذا من باب الفاكهة. فإذا كان كذلك وهنالك أقوات تعارف الناس عليها ولا يعتمدون على التمر في قوتهم، فلا يكون حينئذ من ادخاره واكتنازه وحجبه، لا يكون من الاحتكار. إذن المسألة للعرف فيها مدخل، إذا تعارف الناس على أن شيئا معينا يحتاجون إليه حاجة شديدة في أقواتهم أو في معاشهم، فحينئذ هذا لا يجوز ادخاره، لا يجوز احتكاره. وإن كان هذا وإن لم يكن بهذه المثابة فلا حرج من التجار فيه ولا بيعه ولا خزنه. نعم.
باب في كسر الدراهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. قال أبو داود وكانت الدراهم إذاك إذا كسرت لم تجز.
تكمل للأحاديث التي مرت معنا، ذكر المصنف نقلا عن بعض التابعين مسألة القت، القت البرسيم، أن يجفف هذا ويكبس، فهل يعتبر هذا من الاحتكار؟ قال لا، بعضهم كرهه لأن بعض الصحابة وبعض السلف، ولا يزال الخير موجود في هذه الأمة والحمد لله، الأمور التي ورد فيها في الشرع تنفير أو كراهية حتى ولو لم تصل إلى حد الحرمة كانوا يتنزهون ويتباعدون عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حديثه لا يحتكر إلا خاطئ، ما خصص فيه، ما قال أقوات الناس ولا قال ما يحتاجون إليه ولا قال علف الدواب، ما قال شيئا. فلكن هذا تبين من أحاديث أخرى، وتبين أيضا مما كان عليه الحال في زمن الصحابة وفي قبل ذلك في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا القت البرسيم والأعلاف هذه التي تجمع في أوقات معينة وبعد ذلك يعني تباع في أوقات أخرى بأسعار مرتفعة، بعض السلف كره كبس البرسيم، يعني هذا تجفيفه وتجميعه وادخاره لوقت معين ليباع بسعر أعلى، وبعضهم قال لا اكبسه، يعني لا حرج في مثل هذه الأمور لأنها ليست من أقوات الناس ولا مما يتعلق بمعاشهم الذي يحتاجون إليه. نعم. الحديث الثاني هذا حديث النهي عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم. ما هي سكة المسلمين؟ ليست الطريق، السكة وإن كانت في عرف الناس هي الطريق الذي يمشون فيه، لكن المقصود بالسكة هنا الدراهم والدنانير، العملة التي كانوا يتعاملون بها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كانت النقود ما هي؟ الدراهم والدنانير. الدراهم والدنانير، ما الذي يميز الدرهم والدينار عن المعدن نفسه، عن الذهب والفضة؟ الذي يميز الدرهم والدينار أنه مضروب، يعني مطبوع مسبوك. هذه السكة لأنهم كانوا يضعونها في سكك الحديد المحمى في قوالب معينة، يذيبون المعدن، معدن الذهب أو الفضة، فيخرج بهذه الأشكال المطبوعة، وهذا يتعارف الناس على قيمته وتداوله وقرضه وإلى آخر ما هنالك. فهذه كانت هي السكة المعروفة بينهم، سكة المسلمين الجائزة بينهم. دعونا نتكلم أولا عن الذهب والفضة والدنانير هذه والدراهم التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النهي عن كسرها، كسرها كان بعض الناس ربما يقطع من أطرافها، يأخذ مقرضا أو آلة حادة فيقص منها، فبدلا من أن يكون وزنه مثلا 4 جرامات مثلا يصبح وزنه مثلا 3.5. فهذا قد غشهم، أخذ من هذا الدرهم أو من هذا الدينار جزءا منه، لأنها كانت تباع بالعدد، هذه يتعامل فيها الدراهم والدنانير بالعدد، 100 دينار، 100 درهم، 50، 20 إلى آخره بالعدد. فإذا كان هذا قد تصرف فيها واقتطع جزءا من بعضها فهو قد أساء وأضر. كذلك نظرا لأنها هذه السكك الذهب والفضة، هذه الدراهم والدنانير، لأنها مطبوعة ويحتاج إليها الناس وتتداول فيما بينهم، هذه إذا قام إنسان بكسرها أو صهرها، يعني أخذ الدراهم والدنانير فصهرها لتعود معدنا خاما، هذا أفسد على الناس، لأن الناس يحتاجون إلى السيولة هذه، يحتاجون، ما كان عندهم بنوك ولا كان عندهم أرصدة، فيحتاجون إلى السيولة هذه. فالعمل هذا يؤدي إلى حرمان الناس وشح النقود فيما بينهم فيتضرر الناس. لكن قوله عليه الصلاة والسلام سكة المسلمين الجائزة بينهم، يعني المعتبرة المتداولة بينهم، وهذا يشمل أيضا النقود التي يتداول بها الناس الآن في أي بلد من البلدان. فيه نوع من النقود، فيه نوع من النقود تعارف الناس على قيمتها وعلى الرضا بالتداول بواسطتها، وثرواتهم تقاس بها، يقال هذا عنده 1000، هذا عنده 10,000، هذا عنده 100، تقاس بها الثروات، فهي مخزن كما يقولون. وإن كان هذا الكلام يعني قد يختلف من مكان إلى مكان، لكن تقاس بها قيم الأشياء ويحصل بها التبادل والرضا بين الناس. فلو فعل إنسان فعلا معينا أدى به إلى إفساد هذه العملة الدارجة الرائجة بينهم، هذه الجائزة بينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدارجة الرائجة بينهم، لو فعل فعلا يكسر به هذه العملة، إما يؤدي إلى انخفاضها انخفاضا فاحشا أو إلى تزييفها وتغييرها، هذا كله من الأمور المنهية عنها، مما يشمله حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، يعني المتعارف عليها المتداولة بينهم. نعم.
باب في التسعير. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال أنبأنا سليمان ابن بلال حدثهم قال حدثني العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر، فقال بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة.
نعم، هذا مسألة التسعير، هذه أيضا من الأمور التي ورد النهي عنها في الشريعة، وهذه لها علاقة بالأسواق والمعاملات والبيع والشراء. فالتسعير بمعنى أن يحدد للسلعة سعر معين بأمر ملزم. هل لولي الأمر أن يتصرف هذا التصرف، أن يسعر، أن يفرض على أصحاب السلع مثلا، يقول هذه سعرها كذا، لا تباع، لا يزاد عليه، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عندما جاءه الرجل الأول وقال يا رسول الله سعر، سعر لماذا؟ لأنه غلت الأسعار وارتفعت، ولم يعد بمقدور كثير من الناس أن يتناولوا الحاجات لارتفاع الأسعار، فأرادوا أن يسعر النبي عليه الصلاة والسلام بتحديد قيمة معينة لهذه السلع حتى لا يتضرروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أدعو، بدلا من أن يقول له نعم قال أدعو. الحل البديل للتسعير ما هو؟ الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرخص الأسعار، أن يوفر السلع، أن يديم النعم، أن يكثر الخيرات، هذا الدعاء أدعو. فجاء رجل آخر وقال له مثل ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو الذي يرفع ويخفض. ارتفاع الأسعار هذا في الأسواق، هذا كما قلنا نتيجة لما يحصل من العرض والطلب، كثرة العرض نتيجة لكثرة الخيرات، عندما يمن الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأرض بالأمطار والخيرات، تكثر الزروع، تكثر الثمار، الماشية تنمو وتكثر، فعندما تكثر هذه ترخص الأسعار، وعندما تقل ترتفع الأسعار، لكن بغير تدخل من أحد. في نهاية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرا في غاية الأهمية، قال إني لأرجو أن ألقى الله وليس في رقبتي مظلمة لأحد. معنى هذا أن التسعير هذا يؤدي إلى الظلم، لأنه ظلم بأصحاب السلع، ظلم لأصحاب السلع، هؤلاء أموالهم كيف تخفض هذه؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن تبقى الأمور على طبيعتها. ولو ربطنا هذا الأمر، أمر التسعير، بما تقدم من النهي عن تلقي الجلب والنهي عن تلقي الركبان وأن يبيع الحاضر للبادي، لوجدنا الحكمة في ذلك واحدة، وهي أن يوسع على عامة الناس في أسواقهم ومجتمعاتهم، أن تترك الأمور هكذا، يأخذ الناس البضائع بسعر يومها بدون أن يتدخل أحد في رفعها أو في خفضها. نعم، لكن يعني هل هذا الأمر على إطلاقه؟ العلماء بحثوا في هذا الأمر وقالوا في بعض الظروف الصعبة الشديدة، في أحوال معينة مثلا جفاف ومجاعة، أو في حال حروب معينة مثلا، فيه تجار يسمونهم تجار الحرب، يستغلون هذه الظروف فيرفعون الأسعار على الناس بشكل كبير جدا، أكثر مما تستحقه، والناس يتضررون. في هذه الأحوال قالوا من حق ولي الأمر أن يتدخل في مثل هذه الأحوال الصعبة، لا أن يغمط أصحاب البضائع التجار، لا أن يغمطهم حقوقهم، ولكن يحدد لهم سعرا عادلا ليضمن لهم حقوقهم وييسر على الناس بأن لا يشق عليهم وأن تكون السلع موفرة موجودة في مثل هذه الأحوال الصعبة الشديدة، خصوصا فيما يتعلق بأقوات الناس، أقوات الناس وأمور معاشهم. لكن لو كان أمر من الأمور الكمالية كما يسمونه، الطيب مثلا، العطور، هذه ليست من الحاجات الضرورية، فيعني هذه لو تركت للتجار، التجار يرفعون فيها ولا يشتريها إلا من يرغب فيها، ولا يشتريها إلا ومن هو متمكن، لكنه لا يحتاجها الناس جميعا. يمكن أن يعيش الناس بدون أن يستعملوا العطور. فمثل هذه الأمور، أنا ذكرت هذا كمثال، مثل العطور ويعني ما شاكلها من الأمور التي لا يحتاج إليها الناس في أقواتهم ومعاشهم، لا يتدخل فيها بحال من الأحوال. لكن في الأصل أن يبقى السعر هكذا تبعا للعرض والطلب، والناس إذا أجهدوا أو رأوا مشقة في أحوالهم عليهم أن يتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، كما أرشدهم إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحالة التي استثناها العلماء هي الأحوال الشديدة التي تكون في حالات، في ظروف معينة صعبة، فإنه في أقوات الناس وما يحتاجون إليه يمكن لولي الأمر أن يحدد سعرا عادلا يضمن به عدم ظلم أصحاب السلع، ويضمن به من طرف آخر توفر هذه السلع للناس بسعر يستطيعونه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال.
نعم، هذا تأكيد لما تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد في هذا الحديث أن الله هو المسعر. الله هو المسعر يعني أن الله سبحانه، هل يعني هذا أن الله حدد سعرا لهذه السلعة ولهذه السلعة؟ لا، الله سبحانه وتعالى هيأ الظروف لخلقه بما رزقهم، فما وجد من الخيرات في مكان معين يباع بسعر يومه، وإذا كثرت هذه الخيرات انخفض السعر، وإذا ارتفع قلت ارتفع السعر، والسبب الذي أدى إلى ذلك هو قدر الله سبحانه وتعالى. الله هو المسعر يعني هو الذي قدر هذا، قدر توفر الخيرات أو قدر شحها، وهذا يؤدي إلى حصولها بسعر معين، إما ارتفاعا وإما انخفاضا. ويؤكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرجو أن يلقى الله وليس في عنقه مظلمة لأحد، لا في ماله ولا في دمه. نعم.
باب في النهي عن الغش. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع، فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش.
نعم، هذا النهي عن الغش ليس في الطعام ولا في الأسواق فحسب، بل في كل شيء. لا يجوز الغش، من غشنا الحديث فليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء، دخل إلى السوق، فوجد في هذا السوق أشياء كثيرة تعرض، منها كومة من القمح، صبرة من القمح، وقف صاحبها بجوارها، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام كيف تبيع، بكم يعني، أن يقول الصاع بكذا أو بكذا. فأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاءه الوحي، وهذا الفارق بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكن بشر يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فأوحى الله إليه ليبين ما في هذه الكومة من العيب، حتى يبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي للناس. فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في هذه الكومة في داخلها، فإذا بها تخرج مبتلة، أخرج من داخلها ما في يده عليه الصلاة والسلام، وإذا به قمح مبتل مبلول، لكن الظاهر من الخارج كان جافا. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني نزل عليه المطر، نزل عليه المطر. يريد أن يعتذر، هو أخفى هذا العيب عن الناس، لكن أراد أن يعتذر أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني جاءه المطر فاستقر فيه في داخله، وهذا عيب يفسد هذا الحب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل لا جعلته خارجا حتى يراه الناس؟ يعني هل لا جعلت هذا المبلول في الخارج حتى الناس يرونه؟ فلا يغش في ذلك، من غشنا فليس منا. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال: كان سفيان يكره هذا التفسير، ليس منا ليس مثلنا.
المقصود يعني ليس على هدي الإسلام، يعني من غشنا فليس منا، لا يعني أنه خرج من دائرة المسلمين. بعض الناس يقفون عند ظواهر بعض الألفاظ، بعض هؤلاء الذين أنصاف المتعلمين وهؤلاء الذين يتحمسون بدعوى نصرة الدين، ويأخذون الكلام بدون أن يفقهوه على وجهه وبدون أن يجمعوا نصوص الشريعة، فيقولون ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا فهو ليس من المسلمين، يعني كافر. لا، المقصود أنه ليس مثلنا، يعني ليس على هدينا، ليس هذا هدي الإسلام. هدي الإسلام الرحمة، وهدي الإسلام الصدق، وهدي الإسلام العدل وعدم الظلم. فكان ينبغي أن يظهر العيب هذا صاحب الطعام، أن يظهر العيب حتى يراه الناس، لكن هذا الذي يخفي العيب ويدلس على الناس هذا ليس منا، يعني ليس على هدينا وليس على طريقة شرع الله تبارك وتعالى. نعم.
باب في خيار المتبايعين. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار.
نعم. الخيار ما هو يا أخوة؟ ليس هو هذه الخضرة التي يأكلها الناس، لا، الخيار يعني الاختيار، الاختيار يعني الإنسان مخير بين إمضاء البيع أو فسخه، أو بين إمضاء العقد أو فسخه، لأن البيع العقد قد يكون إيجارة، قد يكون سلما، قد يكون بيعا إلى آخره. ففي حق الاختيار، الاختيار في إمضاء العقد يعني القبول به أو رده. فيه أنواع من الخيارات هذه ثبتت في الشريعة، فيه أنواع من الخيارات، في خيار للمجلس، في خيار للشرط، في خيار للعيب، في خيار للغبن، في خيار لاختلاف الصفة. اختلاف الصفة، إنسان اشترى سيارة بمواصفات معينة مثلا مذكورة، ثم بعد ذلك بعد أن وصلت إليه هذه السيارة وجدها تختلف في مواصفاتها عما تم التعاقد عليه، فهذا يسمى خيار الخلف في الصفة. فهذه كلها خيارات، خيارات يعني تثبت الحق، تثبت الحق للطرفين أو لأحدهما في إمضاء العقد أو رده حتى يرفع الضرر عنه، حتى يرفع الضرر عنه. الخيار الموجود هنا الذي ذكر في هذا الحديث هو ما يسمى بخيار مجلس العقد، خيار مجلس العقد، وهذا عند جماهير العلماء معمول به، بعض المذاهب لا تأخذ به، لكن عند جماهير العلماء هذا ثابت. ما دام في المجلس، ما دام في المجلس له الخيار، يعني تعاقد، قال بعني، قال بعتك بكذا، اتفق في المجلس لكن ما افترق، ما زال في المجلس، مجلس العقد. وهذا أمر عرفي، مجلس العقد هل هو المدينة؟ هل هو القرية الكبيرة؟ هل هو الحي الواسع؟ لا، المكان الذي يقع فيه التعاقد أو يجتمع فيه الناس لمثل هذه الأمور. فما دام في هذا المجلس حتى وإن حصل الإيجاب والقبول منهما، من حق كل واحد منهما قبل أن ينفض المجلس أن يرفض العقد، أن يرفض العقد، يقول أنا رددت البيع بدون أن يبين سببا، ما يقول لأنه معيب، لأنه لا يصلح، لا، يقول أنا لا أرغب فيه، من حقه ما دام المجلس قائما، ما تفرق، ما دام المجلس موجود فمن حقه، من حق كل من المتبايعين أو المتعاقدين أن يرد العقد، إما أن يقبل به وإن لم يرضى به من حقه أن يرده بدون أن يظهر عيبا ولا سببا، يقول أنا لا أريده، لا أريده. فكر في نفسه هو، فوجد أن عنده في بيته ما يغنيه، وجد أن السعر الذي دفعه فيه سعر مرتفع، وجد أنه يمكن أن يشتريه من مكان آخر بسعر إلى آخر ما هنالك، فيرده في المجلس ما لم يتفرقا. الدليل على القبول ما هو؟ أن يقوم كل منهما من المجلس بعد العقد وينصرف، هذا يذهب إلى شأنه وهذا يذهب إلى شأنه، فإذا تفرقا فقد لزم البيع، لزم العقد. ما يأتي هذا بعد أن يخرج ويصل إلى محله أو إلى سوقه يرجع ويقول والله أنا لا أريد هذا العقد، لا، ليس له أن يفعل ذلك، من حقه أن يرد العقد ما دام في المجلس، إلا إذا كان هناك شرط للخيار. في بعض العقود يقترن بها شرط، يقول أنا أشتري منك هذا بألف لكن لي الخيار 3 أيام، أو لي الخيار 5 أيام، أو لي الخيار شهر. إذا انقضى الأمد هذا الذي اتفقنا عليه ولم أرد السلعة فقد لزم البيع، لكن في أثناء هذه المدة من حقه أن يردها البائع والمشتري إذا اشترطاه جميعا، لكن إذا اشترطه أحدهما فيكون الخيار له هو وحده، له الخيار وحده. فإذا خيار الشرط لا بد أن ينص عليه، لكن خيار المجلس هذا يثبت بدون النص عليه، لكل من كان موجودا في مكان التعاقد يثبت له الخيار في إمضاء العقد أو رده. نعم.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.
نعم، هذا يعني بعض الناس يريد أن يتأكد من ثبوت البيع. خيار المجلس قلنا ثابت لهما جميعا، يثبت لهما خيار المجلس بعد العقد ما دام فيه، لكن لو قال أحدهما للآخر اختر، يعني قل أنا أختار البيع أو أرده، فقال اخترت، تعاقد في المجلس وقبل أن يتفرق قال أحدهما، قال البائع للمشتري اختر، يعني أنبئ عن قبولك للسلعة وأنك لا تريد أن تردها، قال اخترت، أو يقول المشتري للبائع كذلك فيقول اخترت، فإذا قال اخترت انقطع الخيار حتى ولو كان في المجلس، لأنه بهذا يقول أنا خلاص اشتريت ولا أريد أن أرد السلعة ولا أريد أن أرد العقد. فما لم يخير أحدهما الآخر وهما في المجلس يثبت الخيار لكل واحد منهما، لكن إذا خيره وقال له اختر، قال اخترت يعني قبلت بالبيع بدون خيار، فإنه حينئذ يكون الخيار قد انتهى. إذا قال له اختر فقال اخترت يعني قبلت بهذا البيع، فلا خيار حينئذ حتى وإن كان في المجلس.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.
نعم، هذا الحديث يعني يؤكد ما تقدم، البيعان بالخيار، ولكن قال إلا أن تكون صفقة خيار، يعني أن يكون هنالك شرط في العقد للخيار. إذا اشترط في العقد فمن حقه أن يأخذ بهذا الشرط. قال إلا أن تكون صفقة خيار، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمرا مهما، قال لا يحل له أن يستعجل في المفارقة حتى يقطع الاختيار على صاحبه، بمجرد أن يقول له بعتك قال اشتريت فينطلق مسرعا يخرج حتى يقطع الخيار على صاحبه، لا يحل له ذلك. لكن بحسب العرف متى ما تنتهي الإجراءات ويتم البيع ويتم التسليم وكذا فلا بأس حينئذ من التفرق، لكن أن يستعجل أن يفارق صاحبه على عجل حتى يلزم البيع هذا لا يجوز له، لا يجوز له. التفرق هنا تفرق بحسب العرف، بحسب العرف يعني قد يكون المكان قريبا وقد يكون سوقا مخصصا ونحو ذلك، لكن إذا كان المكان واسعا مثل مدينة أو بلدة أو اتصال مثلا عن طريق أجهزة اتصال بعيدة، فمثل هذه لا يلزم فيها خيار المجلس. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا وليلتهما
بقية يومهما وليلتهما
ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه بسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى يا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما.
ما أراكما، ما أراكما،
ما أراك، ما أراكما افترقتما.
نعم، هذا الراوي يذكر أنهم كانوا في غزوة في جيش، فلما عادوا نزلوا في منزل، منزل، وهذا يدل على أنه يقوم مقام المجلس كما فسر ذلك أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. نزلوا في مكان، كل هؤلاء الذين قدموا من الغزو نزلوا في منزل معين كلهم مع بعضهم، فباع رجل فرسا له وهم في ذلك المكان لبعض من كان معه بعبد، يعني جعل ثمن الفرس العبد وتبايعا على ذلك في العشي. فلما أصبح الصباح وأرادوا أن يرتحلوا من ذلك المكان، قام الذي اشترى الفرس يسرجه يعني يهيئه للركوب والانطلاق، فقام صاحب الفرس الذي باعه فأمسكها وقال لا، أنا أريد أن أستقيل من البيع، أريد أن أرد البيع، فاختصم. هذا يريد أن يأخذ الفرس بالعقد الذي اتفق عليه، وصاحب الفرس يريد أن يردها لأنه لا يرغب في هذا البيع، فاختصم واتفق على أن يأتي لحكم يحكم بينهما. من هو هذا الحكم؟ الحكم هذا أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، كان معهم في العسكر، في طرف العسكر، في طرف المكان. فذهبا إليه، ذهبا إليه وذكر ما حصل بينهما بالأمس واليوم. فأبو برزة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وما أراكما افترقتما. يعني احنا في هذا مجلس واحد، مكان واحد، جلسنا جميعا في هذا المكان وحصل التبايع فيه، فما حصل التفرق. فلذلك من حق صاحب الفرس أن يرد البيع. لماذا؟ لأنه لم يحصل التفرق. أبو برزة يقول: ما أراكما افترقتما، لأن هذا مكان واحد نزلنا فيه سويا، فالمكان واحد كأنه مجلس واحد، فما أراكما افترقتما. يعني من حق صاحب الفرس أن يستردها وأن يرد له العبد. نعم.
قال: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى ابن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره، قال: ثم يقول: خيرني، فيقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض.
نعم، هذا يعني يدل على تفسير ما تقدم من قوله: أو يخير، في الحديث الذي قبله: أو يخير أحدهما الآخر. فكان هذا أبو زرعة إذا اشترى شيئا يقول لصاحبه الذي اشترى منه: خيرني، يعني أعطني حق إنهاء الخيار وأعطيك مثله حتى يتم البيع بدون تفرق، بدون تفرق. وهذا كله من باب توخي عدم مخالفة الشرع والعمل بما وصل إليهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما. قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد وأما همام فقال: حتى يتفرقا، قال: أو يختارا ثلاث مرار.
نعم، يعني هذا الحديث فيه جملة واحدة، الأولى هي تؤكد ما تقدم: البيعان بالخيار حتى يتفرق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا جملة من الأمور التي والآداب التي لا بد من مراعاتها، طلبا لموافقة الشرع، وطلبا للخير والبركة، وطلبا لأكل الحلال والبعد عن الحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إنسان عنده سلعة يريد أن يبيعها، طعام أو بضاعة أو سلعة يريد أن يبيعها، فيها عيب فأخفاه، ما أخبر به البائع وتم التعاقد، هذا ضرر على المشتري، ضرر على المشتري. فالذي غره وغشه ودلس عليه وكتم العيب عنه هذا غاش وأكل ما لا يحل له ولن يبارك الله سبحانه وتعالى له في بيعه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما. نعم، هو لو أخبره أن هذه السيارة فيها العيب الفلاني ستنقص القيمة. نعم، لكن القضية فيما وراء ذلك تنقص القيمة، لكن تحصل البركة من الله سبحانه وتعالى حتى في هذه القيمة القليلة. وإن كتم وغش محقت بركة بيعهما، حتى وإن حصل له شيء كثير، ثمن مرتفع أو حصل ما يريد، لكن هذا يمحق والعياذ بالله. والمحق هو ذهاب البركة والعياذ بالله، وذهاب البركة هذا بقدر الله سبحانه وتعالى بأمور قد يراها الناس وقد لا يرونها. يعني الإنسان مثلا الذي يغش غيره ويأكل أموال الناس بالباطل تمحق بركة ماله، والذي يأكل الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. محق البركة في هذا أن يبتلى في ماله هذا بأن تصيبه آفة، يحترق أو يسرق أو تفرض عليه رسوم أو ضرائب أو أمور معينة ما كانت في حسبانه فتذهب بأكثر مما أخذ، أو أن يصاب في نفسه أو في من حوله أو في أولاده بمرض أو بعاهة تحتاج إلى أن ينفق عليها مالا كثيرا، والبركة من الله سبحانه وتعالى قد يحصلها ربنا تبارك وتعالى للعبد في مال قليل، وقد يدرأ عنه شرا كثيرا. وهذا كله لا بد من أخذه بعين الاعتبار، أن الإنسان يحرص وهو المسلم يحرص على موافقة أمر الشرع طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى أولا، وطلبا لما يحصل له من الخيرات والبركات واندفاع الشرور والآفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. عندنا هنا عدد